This is a Podcast Now production.
أهلا وسهلا فيكم في البودكاست التربوي القائد الصغير، برنامجنا لكل أم وأب لنساعد بعض على تربية أطفالنا تربية قيادية صحيحة. طفل اليوم هو قائد الغد. أنا لينا.
وأنا هلدا، ونحن الاثنين أخصائيين في تربية الأطفال على طريقة دكتور ماريا مونتسوري. بحلقة اليوم رح نقدم نظرية الارتباط العاطفي وكيفية بناء علاقة آمنة مع طفلك.
تعرفي هلدا؟ أنا بس جاي عبالي هلأ أشارككم هيك قصة صغيرة صارت هلأ معي، يعني هي ما كتير خاصة بصول بالموضوع بس خاصة بالإشياء اللي حكينا فيها من قبل، وسبسيفيكلي خاصة موضوع اللغة. أخذت بناتي جنين وجودي بعد المدرسة، طلعتهم على الجرين بلانت اللي بدبي، المكان اللي مليان حيوانات، فعلا بتحسي حالك عايشة بالغابات الاستوائية.
كتير حلو جوه، حتى هيك بعملوك بكون رطوبة فيه مرطب.
وأي رطوبة، والدنيا صيف و40 درجة الحرارة، هذا موضوع تاني. فرحنا يا ستي ونحن قاعدين عم بنلفلف بالمكان، وصلنا على سكشن السلوث، حيوان السلوث، هما بيسموه الحيوان الكسلان. فأنا قاعدة عم بحاول أستفسر من البيولوجيست الهونيك، الشخص اللي قاعد عم بيهتم بالحيوان هذا، عشان أعرف أحكي لجنين. فقلت له على فكرة هو بالعادة معروف بالكسل. اتطلع علي هيك نظرة، يعني ما حبيت النظرة. وفعلا قال لي قصدك هو حيوان كتير ذكي. قلت له طبعا، يعني دفرق، يعني في طريقة تانية ممكن الواحد يطلع عليها على هذا الحيوان. ذكي. قلت له بس يعني هو معروف انه ما بيتحرك كتير، فعشان هيك بيسموه الحيوان الكسلان. قال لي على فكرة هو من أذكى الحيوانات. فالرجال كان مصمم على تغيير لغتي من سلبي تجاه الحيوان هذا لإيجابي، وقدمني كل المعلومات الإيجابية. فقال لي انه هو معروف انه هو قديم حيوان ذكي، لأنه عنده غريزة البقاء كتير مهمة، ولدرجة أنه معدته ما بتهضم الأكل بسرعة، فممكن يأكل أقل، يعني بيأكل وجبة واحدة كبيرة باليوم وخلص، وبياخد طول يومه يهضم فيها عشان غريزة البقاء تبعته،
لأنه ما بيتحرك، لأنه يعني إذا معدته شغالة منيح ممكن يموت، لأنه فعليا هو ما بتحرك كتير
فعليا. بس رغم هذا الرجال ما حبني أستخدم كلمة كسلان عنه، حسة هيك كلمة سلبية، أنه أنت ليه قاعد عم بتحطي هيك طابع عليه، يمكن البيهيفير تبعه، يمكن سلوكياته كسلانة، بس ما حبني أستخدم الكلمة هاي. فيعني فكرت بيني وبين حالي، قلت يا الله، يعني إذا الحيوان ما حنقول عنه كسلان، يبقى تخيلي كمان نحن مع أطفالنا مفروض فعلا نتجنب الكلمات هاي.
Exactly. بس هو أكيد كمان حينصدم أكتر البيولوجيست إذا عرف إنه إحنا بالعربي من الآخر جايبينه إنه الحيوان.
ترجمته على جوجل اسمه. فعلا هو هيك اسمه.
هلأ أنا شفته فعلا هو جدا مستفز، وأنا يعني قلت لا نوي إنه هو هيك يعني لهالدرجة. فأنا كمان سألته، أكيد هو شايف منا كتير لينا، يعني خصوصا هون بالوطن العربي شاف منا كتير. بقول له هو مريض، هو تعبان، هو اليوم مش طبيعي. فأنا I insisted، هو يقول لي no he's absolutely healthy وكتير منيح وقوي وشخصيته قوية. قلت له أوكي fine. بس بيعلمنا الصبر والمثابرة، لأنه بيضلوا قاعد يتعربش على الشجرة لحد ما يوصل لفوق. لما قال عن البقاء، أوكي، فهو فعلا عنده إصرار على البقاء بطريقة كتير قوية.
سبحان الله، بصراحة ما في كائن الواحد ما بيقدر يتعلم منه. وفعلا هذا كمان عن جد لفت لي انتباهي على أنه لا، إذا الحيوان ما حنوصفه بالصفة سلوكه، يبقى أكيد لازم كمان ننتبه على نحن كيف بنحكي مع أطفالنا. بدل ما نقول له مثلا أنت كسلانة، يمكن أنت جسمك تعبان اليوم، مش جاي على بالك تشتغلي، ناقصك راحة، ناقصك نوم، جوعانة، وهكذا. بس المهم البنات كيفوا وانبسطنا، I think أنا كيفت أكتر من البنات، ونسيت أنه طلع هاي لهم مش لإلي.
برافو.
ندخل على صلب موضوعنا لليوم، حلقتنا عن الارتباط العاطفي. وبتعرفي هلدا، بصراحة هذا الموضوع كتير بيحرك كل كياني. أنا كأم طبقته بالفطرة واكتشفت أهميته خلال مسيرتي مع بنتي. يعني أنا وجوزي اتفقنا لما عرفنا خبر أني أنا كنت حامل، وإجت بنتي عموما هلأ صار عمرها 3 سنين ونص، اتفقنا أنه نحن جبناها على العالم تنحنا نقضي معها أكتر وقت ممكن، ونكون هذا الارتباط العاطفي معها، تفتح عيونها علينا وتنقم علينا، ونحن لسه ما كنا درسين ولا قارين ولا أي إشي. هاي كانت فطرتنا. وبعدين لما الواحد درس وفهم، اكتشفنا انه صلب الارتباط العاطفي هي فضيلة الامل يلي ناقشناها بالحلقة الثالثة، الارتباط العاطفي بغزيل الأمل واليقين، يقين الطفل إنه الماما دايما هون تحضني وتغمرني وتساعدني إذا بكيت. بعدين البكاء هي لغة الطفل الأساسية، هي اللغة الوحيدة اللي هو بيعرفها، فإذا بكى معناته أنا بدي إياكي، أنا هون ساعديني. وأساس الارتباط العاطفي إحساس الأمان. وبما أنه كنا عم نحكي عن الحيوانات، فخلينا نرجع للحيوانات، لأنه حتى الحيوان تتغير غريزته لما يصير عنده عائلة. فمثلا نحن بنعرف الأسد والنمر المتوحشين، تخيلي لما هم يصيروا أم أو أب، هم كمان بيصيروا حنونين وعاطفين، عاطفيين جدا على أولادهم. الغزال الخجول لما يصير عنده طفل بيصير تتملك مرة واحدة الشجاعة، بيعمل المستحيل عشان يدافع عن طفله. العصفور غريزته بتقوله لما يكون في خطر طير ابعد عن المكان، بس أول ما يكون في بيضة بالعش سبحان الله على طول ردة فعله أنه هيك بيفرز بمكانه، بيوقف بيتفرز وما بيتحرك، حتى اللي بده يتهجم على العش ما يشوف البيض وما يأذي طفله. فهذا كله بيقولك على قديش أنه أحساس الأمان هو أساس الارتباط العاطفي عند الحيوان، وأكيد عنا نحن الإنسان
أكيد. ومين مين فينا ما بيحب حدا، صديقه أو زوجه أو زوجته أو أمه، ما يعطيه حب وحنان؟ بلغات كتير إحنا بنقدر نعبر عن حالنا، بس إنه الحضن، الكلمة الحلوة، التشجيع هو كمان لغة من لغات الحب. سو إنه أنا بآمن فيك، أنا شايفتك كتير. فمين فينا ما بيحب يكون في حدا بحياته، at least واحد يعني to support you، يقويكي. فهذا هو الدور الأساسي، وهاي هي الارتباط العاطفي. الارتباط العاطفي بيبدأ من الولادة حتى السنتين، مش يعني بعد السنتين نوقف نقطع الكهرباء، أكيد لا ورح نكمل. بس كونسبت الأمل، اللي فضيلة الأمل والأمان والشعور بالطمأنينة، وكمان الموديل تاع العلاقات العاطفية بيتأسس بهذا العمر. فعشان هيك هو راح الطفل يتعلق في الأم علشان يتشرب الأساسيات العلاقات الاجتماعية. فبالنسبة لأمه حيكون أول علاقة هو بيعملها مع أمه، فهاي العلاقة بصير ياخدها كأنها موديل، نموذج علشان يطبقها بعدين مع أولاده ومع زوجته أو زوجها. لكتير من العلماء اهتموا بهاي العلاقة لأنه فعلا هي علاقة جدا مهمة. فبهاي الحلقة رح نحكي عن بولبي في تعريف الارتباط العاطفي وأنواعه، وكمان رح نغطي نوع واحد اللي هو الايديل، البيرفكت، أحسن شيء، أحسن نوع علاقة ممكن يكون بين أم وطفلها، وأكتر واحد صحي. والأنواع الثانية رح نغطيها في الحلقة في بارت 2 من الارتباط العاطفي. وكمان رح نحكي عن فرويد ونظرية الرضاعة. مراحل الارتباط العاطفي من الولادة لثلاث شهور، الطفل ما بيظهر شخص مفضل، بس بيحتاج للإحساس بالأمان وبيحتاج إنه يكون مع شخص كبير.
تعرفي هلدا كل ما تقولي هاي الجملة ما بعرف على طول بتذكر
ما بتصدقيها.
ما بصدقها ودايما بسرح فيها، يعني على طول بصراحة بتذكر كمان موضوع التبني. يعني هل أحسن عمر للتبني هو من الولادة للثالث شهور، بما أنه الطفل مش قادر يميز أمه عن إنسان تاني؟
ممكن أكيد، لأنه هو مش قادر يميز. هلأ ما في شيء بقولك بيميز صوتك، بيميز ريحتك، بس ما في دراسات بتأكد أنه الطفل فعليا بيميز، لأنه أي حدا بيعطي، أي حدا بيكون مرتاح. مثلا أنا واحد من أولادي كان كتير يرتاح مع ماما أكتر مني، لأني لسه ما كنتش عارفة أني أوطي الإنرجي تاعتي وأهدى، كنت في حالة بانيك، كنت هيك يعني معجوقة فيه وخايفة منه وخايفة من جلده وهيك منشف يعني فكنت كتير عم بتعامل مع شغلات فمش قادرة أرتاح، فكان هو كتير يرتاح مع أمي أكتر.
أوكي، لقى الأمان معها أكتر مثلا،
لقى الأمان، لقى دقات قلبها مثلا عادي منيح، واطيين، منتظمين. أنا عم بطلعوا بنزلوا، يعني الأطفال بيحسوا بحالة الأم، فعشان هيك ضروري تكون مرتاحة. بعدين من 3 شهور إلى 7 شهور بيظهر الطفل تعلقه بالشخص الأساسي وشخص ثانوي. عادة الشخص الثانوي بيكون الأب، وبيبدأ يتعرف كمان على أشخاص اللي حواليه المألوفين بالبيت. يعني ببلش هون يبني مفهوم إنه الناس هدول الكبار بيلبوا احتياجاتي.
وعلى فكرة هلدا، يمكن عشان هيك مش لازم نظلم الأبهات كتير لما يقولولنا مثلا أنا مش عارف كتير أتواصل مع المولود الجديد، بيكون مولود لغاية عمر 3 شهور بيسموه نيوبورن، لأنه هو كمان الطفل مش قادر يتواصل معه، هو ببلش الطفل يعني محتاج شخص ثانوي مثل الأب من 3 شهور وفوق. فيعني هلأ الواحد عن جد فهم الأبهات ليه بأيام بيقولوا أنا مش قادر كتير أتواصل مع هذا الشخص الجديد اللي دخل بيتنا.
لا سبيشالي يتفهموا الأبهات كتير، سبيشالي أول ولد لإلهم. الثاني لا بيكون كتير عارف what to expect، يعني بيكون جاهز نفسيا، حتى الأم بتكون كتير جاهزة نفسيا، بس سبيشالي الأول عن جد الاثنين الأم والأب بيحتاجوا مساعدة. إذا في حدا بيجي عندهم شوي يساعدهم إنه عادي، هذا عادي طبيعي، بس أوقات هيك في بعض الأحيان ما بيستمتعوا بهاي اللحظات لأنهم بيكونوا فعلا خايفين إنه عن جد أنا أم، يعني الموضوع كبير لأنه يعني فعليا. فنو بريشر على الأبهات، بس برضو ما تاخدوا كتير راحتكم، كونوا حوالينه يعني يمكن نحتاجكم.
بس تحملوا دقيقة عبال ما أتحمم بس.
Exactly. Oh, I would really appreciate that. هذا كان كتير كان موضوع challenging إنه بس شاور. بعد 7 شهور بيبدأ الطفل بتفضيل شخص على الآخر، وفي معظم الأحيان بيكون الشخص الأساسي، يعني الشخص اللي بنتبه عليه كتير ومثلا بغبير له البامبرز اللي عم بيطعميه اللي عم بيهديه، فهون بيعمل ارتباط عاطفي بيرتبط بهذا الشخص الأساسي. كمان بيبدأ الشخص يعترض زي إنه عم بيبكي إذا انفصل عن هذا الشخص، وبيبلش يحس بهاي المرحلة كمان ببلش يحس بالخوف من الناس الغريبة اللي هو ما شايفهم ما عمره شافهم.
هون بدنا كتير نلفت انتباه موضوع الناني، لأنه مثل ما حكيتي بال7 شهور ببلش يفضل شخص على الآخر، فمعناته الطفل بطبيعته ممكن يفضل الناني على أمه إذا الناني هي الشخص الرئيسي اللي قاعدة عم تهتم فيه وبتقضي طول الوقت معه من 9 مثلا للخمسة أو للستة عقبال ما الأم ترجع من الشغل. فضروري يعني نلفت انتباه الأمهات على هاي النقطة.
أكيد هاي النقطة هلأ حيعملوا حيوتوا الصوت وحيطفونا كلنا. بس عن جد إذا كانت هي الشخص الأساسي إنها تدير باله أكيد رح يعمل ارتباط عاطفي مع الناني. المشكلة إنه قدي فيك تخلي الناني تاخد دورك؟ هل الناني رح تكبر معه؟ هل الناني رح تعرف مثلا تقدم له كونسبت بناء العلاقات الاجتماعية؟ هل حتكون حنونة وحتقدر تعطيه الحب أكتر من أمه؟ So في كتير question marks هون، قرار برجع للأم، بس هو فعليا يس ممكن إنه يرتبط عاطفيا بالناني.
وطبعا إذا في الله ما يحرمنا منهم، إذا أمهاتنا موجودة اللي هي بتكون التيتا للطفل، فالطفلك يقضي وقت مع التيتا أي أحسن صدر حنون ممكن يكون، مش عوض عن الأم، يغطي عن الأم بهاي الفترة اللي هي غايبة فيها، هي صدر التيتا، لأنه بيكون حب التيتا فيه نضوج، لأنه خلص هي ربت وكبرت وجوزت أولادها، فهلأ خلص بطل فيه ضغوطات الحياة، فالتيتا هادية، فبعلم بيكون في حب فيه نضوج والطفل بيقدر هذا الإشي. إذا التيتا موجودة فطبعا حضن التيتا أحسن تخطاي لا غياب الأم.
أكيد تقريبا بعد 10 شهور بيبني طفلك علاقة مع الثانويين مثل الجد والجدة والإخوان والأقارب، بس هذا ما بيمنع إنه يقضي الوقت مع تيتا علشان من الولادة، لأنه تيتا واصلة لهدوء وواصلة لسكينة، الطفل عن جد فعلا بيستمتع فيها وبتقدر تعطيه الحب والحنان والأمان، وأكيد تيتا هي كمان أعطت الأم أوكي، فرح تعطي بالعكس رح تعطي أكتر لأنها رح تكون مثلا فوق 50 مثلا أو 50 أو، فإنه هذا بيكون سن النضوج عند الإنسان، يعني الإنسان بينضج بهذا العمر. سو تخيلوا قدي فيها تعطيه حب وحنان.
وتيتا كمان عندها نفس القيم، وهذا I think هاي نقطة كمان كتير مهمة، إنه طفلك حيربى على نفس القيم فما في خوف أبدا من هذا الموضوع. وانتي هلا عم تحكي تخيلت بنتي لعمرها 10 شهور كيف هيك بتحرك بايديها بتفضل تقول تيتا 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 كل ما تشوفها. فعلا فعلى 10 شهور عن جد هلا التيتا صارت شخص كتير مهم بحياتها.
Exactly. والتيتا فعليا يعني بقول أنا جدا محظوظة اللي أمها جنبها أو حماتها جنبها، لأنه عن جد بيعطوا شعور للطفل كتير حلو. أنا للأسف مرة شفت ستي أم أمي بس okay. حسيت في هيك يعني بدي أروح عندها، بدي أضلني قاعدة، يعني بدي أقعد جنبها بس
فيهم سكينة. I think هاي كلمة كتير مهمة بصفة التيتا، فيهم سكينة.
I think هي maturity على رضا.
Yes.
Okay. فهذا الميكس بيعمل ما بعرف شو، بس it's سحر عن جد بالنسبة للأطفال، بيكون ساحر هذا الشيء. نرجع للعلماء. في بداية الأمر ظنوا العلماء أن الطفل بتعلق بالأم بس عشان غريزة الوجود والأمان، بس بعدين اكتشفوا أنها بتبدأ بغريزة، زي ما قلنا بالحيوانات مثلا بتبدأ بالغريزة الوجود والبقاء، وبعديها بتتطور بصير في أحاسيس، في علاقة، أوكي، وهي بتكون أول علاقة كونها الطفل بهذا العالم.
وطبعاً جزء من غريزة الوجود والأمان هو توفير الطعام للطفل، وهذا بيخليني أروح على هيك خاطرة، إنه الأولاد مثلاً الجوعانة، الأولاد اللي عاشوا بمجاعات، أو الأولاد اللي للأسف تعرضوا لحروب وفقر، وفعلاً أيام بيناموا وبطنهم ما فيه ولا لقمة أو فتفيت خبز، وبيصرخوا من الجوع وبيبكوا من الجوع، بس بتيجي أمهم، سبحان الله بتيجي أمهم بتحضنهم، فبيروحوا هيك مرة واحدة سكتين وهديوا. هذا مش معناته أنه بطلوا جوعانين، بس معناته أنه حضن الأم الدافي، هذا هو الطفل مكون ارتباط عاطفي، فحضن الأم الدافي خلى مخه وهرمون التوتر اللي بيسموه الكورتيزول نزل 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 ووطي وطي وطي درجته. خلص أنا أخذت حضني، أنا عارف أنه أنا بأمان، ماما أكيد حتجيب لي الأكل لما تقدر، وبطل يبكي بس لساته جوعان. وبنفس الوقت في أطفال بيكونوا جدا أغنياء والحمد لله متوفر لهم كل إشي، بيكونوا شبعانين بس كتير خايفين. ومن شو خايفين؟ لأنه نقصهم الارتباط العاطفي مع والدتهم.
فيش التأكيد أنه أنت منيح، كله رح يكون منيح. إذا بكي محتاج حدا يحضنه، محتاج حدا يأكد له أنه أنا هون علشانك. So للأسف في ناس زي ما قلتي، في ناس جوعانة أكل، في ناس جوعانة حنان وحب. هي علاقة ليست كبقية العلاقات اللي بنعرفها، خصوصا إذا كنتي أم للمرة الأولى. هي علاقة من طرف واحد، هيك إحنا قررنا نشبه لك إياها. So هي علاقة من طرف واحد في البداية، فضروري الأم تكون متواجدة دايما وتلبي طلبات الطفل بحساسية. وبليز ركزوا على موضوع الحساسية، لأنه فعليا هو أساس هاي العلاقة. ما حدا بحب يكون البارتنر تاعه، أوكي،
شريك حياته، يعني
شريك حياته، أنه مش حاسس هو شو بيحس، مش حاسس بمشاعره. فهاي معنى الحساسية، أنك أنت فعليا تقدري تستشفي هذا الطفل من شو بيعاني هلأ أو شو محتاج عشان تقدري تقدمي له إياه. مثلا لينا، أنت لما تصحي من النوم وفي هيك فنجان قهوة يجيكي على التخت، يعني
يا سلام يا سلام.
Exactly.
لأنه أنا ما بعرف أبلش يومي من غير فنجان القهوة أبدا.
Yeah. So هاي الحساسية، أنه حدا عارفك، حدا فاهمك وعارف احتياجاتك، عارف أنه بهاي اللحظة من غير ما تحكي. وخصوصا الأولاد اللغة اللي بيعرفوها واللغة اللي بيستعملوها اللي هي البكي، فأنه صعب يعبروا عن مشاعرهم. فعشان هيك تواجد الأم راح يخليها تعرف بسهولة وتلبي بسهولة طلباته واحتياجاته.
وكل ما الواحد يقضي وقت أكتر مع طفله، كل ما حيفهمه أكتر وحيكون أسهل عليه موضوع تلبية حاجاته. يعني أكيد أكيد كلنا قلنا يا الله أنا هلأ غيرت الحفاظ كمان مرة، بس يعني حتى إذا فكرتي بهذا الإشي أو حتى إذا قلتي، حاولي على طول غيري طاقتك لطاقة إيجابية، لأنه الولد بيحس كمان مرة، ما هو بيبي، يعني أكيد إلا ما نغير له 10 و12 مرة باليوم. فيس الواحد يحاول قد ما بيقدر على طول يغير الطاقة حتى يعرف يبني علاقة عاطفية مع طفله. أما كل هالأولاد اللي انحرموا من حضن الأم لأسباب مختلفة وما حنفوت بهاي الأسباب هلأ، فأكيد هذا حيأثر عليهم في الكبر. ليه؟ لأنه مثل ما حكينا من قبل، العلاقة العاطفية هي أساس الأمل. فأول ما المولود يفتح عيونه بيفتح عيونه على أمه، هي بتعطي له الثقة أنه أنا فيني أثق فيكي، أنت الإنسان اللي حتلبي حاجتي. هاي الثقة حتترجم لما يكبر لثقة مع العالم، فإذا هو انحرم من هذا الإشي حيأثر عليه، فمعناته طريقة معاملته مع أولاده وطريقة معاملته مع شريك حياته حيكون فيها خلل، وجاي من قلة ثقته بأمه، من قلة ثقته بنفسه وبالعالم اللي هو ظلمه.
إذن هاي العلاقة مو بس رح يخوضها ويعيشها الطفل بأول سنتين ورح يخلص الموضوع، لا، رح يكبر، رح يرجع لما بده يتجوز، راح يتعامل مع زوجته والمرأة مع زوجها بنفس الطريقة، طريقة الحب، طريقة الحنان اللي الأم تعاملت معه فيها، وكمان مع أولاده. فهو كيف مثلا نوع العلاقة اللي بتربطه مع أمه بالضبط راح هو يتشربها بالعقل اللاواعي وراح يطبقها مع أولاده. عشان هيك بدنا اللي بهاي الحلقة نركز على الآمن. وهم العلماء يعني لما سموا العلاقات أو سموا أنواع العلاقات اللي بتربط الأم والطفل على أسلوب الأم، مثلا في أم صارمة، في أم متناقضة، في أم موجودة ومش موجودة، أو في أكتر من أم موجودين بنفس البيت، أوكي؟ فعلى هاي أنواع العلاقات هم سموها. فأفضل أنواع الارتباط العاطفي هي اللي بتعطينا الشعور بالأمان، أكيد اللي بتحسسك إنه أنت منيحة، أنت بأمان، إذا صار لك شيء أنا موجود جنبك، وبتكون الأم فعلياً متواجدة مع الطفل دايماً وبحساسية كمان مرة تلبي احتياجاته، وما منتجاهل وجباته الروتينية ونومه، وكمان ضروري كتير نحضنه لما يبكي.
بس بدي أرجع لمريا مونتيسوري، لأنه نحن وعدنا المستمعين أنه نحن حنحاول نغطي قد ما بنقدر من نظريات مريا مونتيسوري، فخلينا هلأ بس نحكي عنها ببساطة. حتى مريا مونتيسوري أكدت على أهمية الارتباط العاطفي، فأول 6 لـ 8 أسابيع في حياة المولود الجديد كتير مهمة، واسمها symbiotic period. بهاي الفترة الطفل بيفتح فيه عينه على العالم، وهو بيكون لسه هيك طالع من أمان رحم أمه وتنساعده على التأقلم. حنرجع لموضوع البيئة اللي حكينا فيها كتير، البيئة المحضرة. فينا نحضر لطفل 6 أسابيع أو 8 أسابيع بيئة محضرة حتى نساعده على التأقلم للعالم الجديد اللي هو صار جزء منه. فلما ناخده على بيتنا نحاول دايما نخفت ضوء الغرفة، ما نخلي هيك الأضواء ساخطة بعيونه، ندفي البيت، فحرارة رحمك لما هو كان برحمك حرارته 37 درجة، فنحاول ندفي البيت، ما نعرضه لأي سي بارد 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 أو لو جو كتير بارد. حاولوا ما تخططوا لطلعات كتيرة وتستقبلوا كتير ناس عشان تستغلوا كل فرصة بالتعرف على طفلكم، هو بحاجة لهذا الاشي. احكي معه فهو متذكر صوتك، عشان هيك كتير واحد بيقرأ بالكتب وكتير بنسمعها غني لطفلك وهو برحمك، لأنه هو متذكر صوتك. حافظي على روتينك معه، الحمام يكون يعني دايما مثلا بنفس الباكت اللي بيتحمم فيها وبنفس المكان، الرضاعة تكون بنفس المكان، امسكي دلعي، حطي هيك الإيدك على جسمه، عشان هيك الفترة هاي كتير حلوة الواحد يعمل فيها البيبي مساج. هيك عملي له مساج تيحس هو حاله مرتاح، وعلى فكرة كتير كمان بيساعد بموضوع الغذاء، بس هذا موضوع تاني. بس إنه مسكة الأم لطفلة كتير بتحسس الطفل بالأمان، فحيقدر يبني ثقة معكي وثقة مع العالم. وبعد ما يخلصوا هالثلاث شهور خلص الطفل مستعد إنه يشوف عالمه ناس أكتر، عارفي على العيلة اللي بعيدة، على قريبك قريبك قريب قريبك، على أصدقائك. يعني ممكن الطفل هلأ يصير شوي مستعد أكتر للتعرف على الناس. وفي ناس بيقولوا إنه أكتر طفل مظلوم هو الطفل حديث الولادة. ليش؟ لأنه نحن مش فاهمينه، especially لو كان الطفل الأول، نحن مش فاهمينه، دايما مستعجلينه ودايما قاعدين عم بنفكر يا ترى أنت شو محتاج مني، وهو يمكن بس بده حضن مثلا، لا بده يرضى أو بده تغيير حفاض، بده بس حضن.
Exactly. وبده يكون مع حدا مرتاح يعني، بده الأم. فأنا كتير يعني بحس أنه الأمهات الجداد اللي أول لسه عندها أول بيبي، أقعدي بكورنر بالبيت كتير بتحبيه، تخيلي أنه وين حيكون تخت ابنك، أو شو بدي بهاي الغرفة عشان أكون مبسوطة. مثلا بدك تي في، حضرت فريندز كله بابني الثاني عشان البريست فيدينج وعشان اكون كتير مرتاحه ونفسيتي حلوه واضلني اضحك. وتخيلي ضلك تخيلي انك رح تنحبسي بها الغرفة تقريبا شهر او شهرين، تخيلي كمان بس يعني ضروريين، اقولكم عن جد ضروريين، لانه وقتها الطفل بيكون كمية الخوف اللي هو حاسس فيها من التغيير اوكي كتير كتير بتساعده انه يتأقلم فعليا، لما يحس انه فعلا هو زي كأنه هذا عش انت عامليته لهذا الطفل عشان يحس بالامان، عشان يتهيأ لبعدين يطلع برا هاي الغرفة ويكتشف كل البيت. فما تستعجلوا وخدوا هيك نفس وخدوا راحتكم وضلكم تخيلوا احكوا مع حالكم عشان hopefully تكونوا يعني الاكسبيرينس. والأمومة زي كل شيء بالحياة، هو يعني بده تجربة بده خبرة.
صح، وعشان هيك إجازة الأمومة عادة 3 شهور، يعني ما في أي بلد إجازة الأمومة بتكون أقل من 3 شهور.
exactly. بس أنا لينا لهلأ مو قادرة أستوعب وأصدق إنه كيف أنت نسيتي تحكي عن موضوع الكرايت أوت لاود.
لا لا لا، أنا لسه ما نسيت أنا مدوناه قدامي وناوية هلأ أحكي فيه. هو موضوعي المفضل، مش لأني لحقته بس لأنه كتير نصحوني أني أطبقه، وكمان برجع لفطرتي وفترة جوزي رفضنا أنه ننفذه. ما فهمنا أبدا كيف نخلي مولود حديث يبكي 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 قبل ما يقدر ينام. لا، ما قدرنا نتحمل أبدا.
بس ما تنسي لينا أوقات يعني هي بتيجي زي نصيحة من ناس قراب كتير علينا.
طبعا
بدنا نقول لا. فإحنا يعني لينا حتشرح لكم ليه بدنا نرفض هاي الطريقة.
أوكي، ليه بدنا نرفضها؟ نرجع لأريك أريكسون. أريك أريكسون لفت لنا انتباهنا أنه أول سنة من حياة الطفل جداً جداً حساسة، وهو قاعد عم بيبني ثقة مع العالم. فلما طفلك قاعد هيك، تخيلوا هاي الصورة، عم بيبكي بغرفة ظلمة، لأنه طفل لازم ينام يكون في ظلام، يعني عم بيبكي بغرفة ظلمة لحاله، عم بيبكي. ولو كان بيحكي كان حيقول وينك يا ماما، أنا محتاج مساعدتك يا ماما، ليه ما حدا عم بيجي ماما بابا، بس ما في حدا عم بيرد عليه. الموضوع ممكن يستمر 40 دقيقة من البكاء لأنه هاي لغة الطفل الوحيدة. شو رأيكم نحن عم نعمل فيه؟ عم نعمل فيه أنه لما أنت بتبكي ما حد حيجي يطبطب عليك، أو ما حد حيجي يحضنك أو يهمرك، هيك لتنيم حالك. طيب عشان هو ينيم حاله، عشان أنا أكسب ساعة من الراحة، وأنا أبداً ما بقلل بأهمية هاي الساعة من الراحة، أم سعيدة طفل سعيد، بس عشان أنا أكسب ساعة من الراحة أو أنا أنام أكتر، أخلي طفلي المولود الحديث ينام تحت ستريس. وحرام، الناس عادة ما بتطبقها لما يكون مولود حديث، بيطبقوها على 3 شهور وطالع. أخليه ينام under stress. ما في حدا بيحب ينام وهو متوتر، ما في حدا بيحب ينام وهرمون التوتر عالي بجسمه، لأنه هذا أصلاً ما حيخليكي تعرفي تنامي. هاي نقطة. فنقطته أنه فقد الثقة مع العالم، هرمون الاسترس كتير عالي بجسمه اللي هو الكورتيزول، وفوق هذا في دراسة أثبتت اتعملت بال 98 ومش أي حدا عملها، هارفارد ريسيرش، أكدوا على أنه الطفل اللي بيبكي لفترة كتير طويلة في حياته الأولى عرضة للتوتر، أنه هو حيكون شخص متوتر أكتر لما يكبر. فكل إشي بيرجع لحياتنا بالطفولة سبحان الله وبيأثر علينا بالكبر. بكيت كتير وإنت طفل، إنت ما حتكون إنسان هيك هادي الأعصاب، حتتوتر بسرعة لما تكبر.
So الميثود هاي، الطريقة هاي إنه يبكي، راح تخليه يحس إنه هو مش مهم، راح تخليه يحس إنه عادي الناس التانية تصرخ وتبكي وما حدا يلبيها. أوكي. وما تستغربوا لما يكبر كمان رح يتعامل بهذا الأسلوب، رح يكون هذا أسلوبه بالعلاقات الاجتماعية. سو رح يتعامل مع أمه مثلا إذا هي محتاجة مساعدة بكرة لما تكبر، خليكي شوي استني، it's not a priority. أوكي. فوقتها إحنا بنلوم حالنا وننتبه إنه هذا كله من موضوع البكي، إنه إحنا نخليه يضله يبكي من غير ما نلبي احتياجاته.
وعلى فكرة بس عشان المستمعين، يمكن في مستمعين يقولوا بس أنا ما بعمل هيك، أنا بستخدم الجنتل كرايت أوت لاود ميثود اللي هو يعني بيبكي شوية، الأم بتدخل بتطبطب عليه بعدين ترجع تطلع، بعدين يبكي بترجع بتطبطب عليه بعدين يرجع ترجع تطلع. أنا عموما ما حعلق على هذا الموضوع هلأ، بس هدفنا إنه نوصل فكرة تلبية حاجات الطفل. ضروري يعرف لما يبكي الأم موجودة.
exactly. عشان هيك إحنا قلنا إنه كلمة حساسية بتعني كتير بهدول السنتين. وكمان موضوع كتير بيأثر على هاي العلاقة بين الأم والطفل اللي هو الرضاعة الطبيعية، وكتير علماء درسوها اللي هي علاقة سموها كمان علاقة الجلد بالجلد. في كتير ناس مثلا بالفار إيست بأفريكا السيدات اللي بيجيهم أولاد وعندهم بيروحوا بيشتغلوا عشان يلموا المحصول، هدول اخترعوا إشي كتير حلو واكتشفوا فعليا بعد دراسات على مجتمعاتهم، اكتشفوا إنه أطفالهم في عندهم حنية كبيرة وبيحبوا يكتشفوا العالم وبيحبوا جريئين، هذا بيعكس علاقة الجلد بالجلد، فكان يحطوهم بهذا الشال الكبير هيك بلفوا حوالينهم، وإذا بده يرضع موجود الرضاعة وهي قاعدة عم تشتغل عادي. يعني قد ما فيكم الرضاعة الطبيعية هي علاقة الجلد بالجلد اللي بتخلي الطفل كمان يحس بحرارة جسمك وياخد منك الحرارة، فمن هون بياخد كمان الأمان والطمأنينة.
وفوق هذا حليب الأم جدا جدا مغذي، فهو مليان بالفيتامينات البروتينات والدهون المغذية للطفل اللي هو محتاج عشان يكبر، وبعدين تهضيمه أسهل بكتير من تهضيم الفورمولا. زائد حليب الأم فيه أجسام مضادة بتساعد الطفل بمحاربة الفيروسات والبكتيريا، عشان هيك كان دايما دكتور طفلتي دايما بيسأل أنتوا بترضعوا؟ لأنه لو بترضعوا ما تخافوا منعتهم أقوى. وزائد أنه بيقلل من تعرض طفلك للأزمة أو للحساسية. شو خص الرضاعة بهذا الموضوع؟ ما بنعرف، بس هذا من مميزات حليب الأم. والطفل الرضع أول 6 شهور بحياته بس من حليبك، فالدراسات بتأكد أنه هو بيجيله التهابات ودن أقل من غيره، التهابات بالجهاز التنفسي كمان أقل من غيره، وإسهال أقل من غيره. فمعناته أنتي حتروحي على المستشفى أقل وزياراتك للطبيب حتكون أقل.
وتذكروا إذا بكي الطفل هاي اللغة الوحيدة اللي بيعرف يستعملها، سو مش ضروري بس عشان يكون جوعان. سو أنا ابني مثلا كل ما كان يبكي ماما تقولي أعمل أزازة، طب أنا موجودة أنا بدي أعمل رضاعة طبيعية. حتى كمان نقطة كتير مهمة للرضاعة، حتى لو أنتي طلع معاكي 30 ملي حليب منك أوكي، وبتيجي أمك جايبة 110 فورمولا حليب بتقلك هذا حليب هاد بيشبع، ما تسمعوا هذا الكلام، ماما بحبك بس ما تاخديها بيرسونال، بس ما تسمعوا، لأنه الحليبك رح يكون أدسم وفيه فيتامينز أكتر، وفيه كمان بيخلي الطفل يتعود على طبخاتنا. فأنا لاحظت من خبرتي ومن خبرة اللي حوالي اللي رضعوا طبيعي ما كان عندهم مشكلة بالأكل، ما صاروا بيكي وبيحب هاد وما بحب هاد، بالعكس أكلهم كتير منيح لأنه اتعودوا على طعمات الأكل من هم وصغار. وفي نقطة كتير مهمة كمان بخصوص غذاء الطفل، بيقولوا بالمستشفى أنه بيأكل، أو الدكاترة بيحكوا أنه الطفل بيأكل كل ساعتين مرة، بس يعني كل إنسان عنده خبرة تانية. لينا أنت بتاكلي قدي؟ مثلا أنا بأكل 5 وجبات، أنا بحب هذا البورشن هالقدي أنا بأكل. مثلا في ناس بتاكل small portions 10 وجبات، بس small portions صح. So ما في إنسان زي إنسان، فليه بتطلبوا من الطفل بتبرمجوه على طريقة؟ كمان شغلة الرضاعة مش بس موضوع أكل، الرضاعة موضوع أمان وشعور بالجلد للجلد، علاقة الجلد للجلد، ويسمع دقات قلبك بتذكر كيف هو بالرحم، فبرجع بيرتاح وبحس بالسكينة وبحس بالأمان، وهذا أساس الارتباط العاطفي وأساس العلاقة من الولادة للسنتين.
فهون بنرجع كمان لدكتورة ماريا مونتسوري اللي بتأكد نلحق حاجات الطفل. الطفل حيقولك لما يكون جوعان بتقومي بترضعي، إذا هو مش جوعان رجاء ما ترضعوه بس عشان تلحقوا أجندة إنه لازم يأكل كل 3 ساعات أو كل 4 ساعات. طفلك قادر إنه يقول، ونوعية البكاء بتختلف، في بكاء للجوع، في بكاء للمغص، في بكاء، وكل ما تقضي مع وقت حتفهمي أكتر نوعية البكاء. هلأ بعيد عن الأكل وبعيد عن البيئة المحضرة والترضيع، في نقطة كتير مهمة بدنا نحكي فيها، نقطة السفر من غير الطفل. ونحن شوي هيك لمحنا عليها بداية الحلقة، قلنا إنه لما الطفل يكون عمره 2 عم بيبني، يعني من الولادة للسنتين عم بيبني فضيلة الأمل والثقة مع العالم. تخيلوا مرة واحدة يفتح عيونه يلاقيكي مثلا أنتي وجوزك سفرتوا، حتى لو قلتوا له قبل بليلة، بس صدقوني هو مش فاهم، فهو مش فاهم بالنسبة له وين ماما وبابا، ما رجعوا، ما رجعوا اليوم، ما رجعوا بكرة، ما رجعوا بعد بكرة، طب وينهم؟ فهذا كتير حيأثر على طفلك، وحيأثر حيهز ثقته فيكم وثقته بالعالم اللي حواليه. فرجاءً، هل ده بتحبي تقولي رجاءً شو؟ السفر لغاية أي عمر؟
3 وأنا خايفة. بس هقولكم شغلة عن جد، الأمومة هي مرحلة، يعني ما تزعلي، يعني ما في شيء حيروح عليكي، it's okay، بس الأهم إنك تبني هاي العلاقة، والأهم إنه طفلك يكون صحي. فبعد 3 بصير يقدر يستوعب. هلأ ما حتكون سهلة، حيعترض كتير، كمان حتى بالثلاث سنين راح كتير يعترض. yes. وما حتكون سهلة، وشفنا من تجربتنا ومن خبراتنا قدي الطفل بتضايق فعليا. يعني مثلا أوقات كتير في أطفال بيجوا على الحضانة مو طبيعيين، ما عم يأكلوا، ما عم يشربوا مي، قاعدين بالكورنر، قاعدين جنب الشباك. بتحسي حدا كبير فعلا فائد، حدا كتير عزيز عليه.
تعرفي أنا بنتي رفضت تأكل بالحضانة لأول شهرين، أول شهرين كاملين كانوا كل حدا يطلع على الغداء ويقولوا لي لا ما أكلت، مع أني أنا دخلت على 3 سنين، لا ما أكلت. هي رابطة الأكل فيني.
أكيد.
وأول ما أول ما تركب السيارة تروح فاتحة الشنطة ومطلع اللانش بوكس وماكلة كل إشي، خلص هي ما كانت مرتاحة نفسيا. ففعلا مش معناته لما يصيروا 3 سنين أنه خلص، يعني في مرحلة انتقالية لكل عمر مثل ما دايما بنحكي،
ولكل مرحلة في إلها بسطها، في إلها حسناتها وفي إلها سيئاتها. فدونت وري، أنتي رح يكبر ابنك ورح تسافروا ورح تنبسطوا، رح يكون عندكم وقتكم، ما في شيء حيروح عليكي، بس في priorities. سو كتير مهم إنه نركز على priorities تاعينا. سو عشان نلخص لكم الموضوع وما نعجئكم بالمعلومات، العوامل اللي بتنجح العلاقة، الارتباط العاطفي بين الأم والطفل، تواجد الأم أو المربي دائما يكون نفس الشخص مع الاستمرارية في تلبية احتياجات الطفل. رح أترك لكم فراغ عشان هي secret word، بحساسية. هاد بيساعد الطفل على بناء الارتباط العاطفي اللي هو بيساعده على بناء مفهوم العلاقات الاجتماعية، وهون بصير هو يبني عليها. بس للأسف مثلا أطفال الملاجئ اللي بيكونوا بدار الأيتام بيلاقوا كتير صعوبة يبنوا الارتباط العاطفي لعدم تواجد مربي نفسه دايما، فبيكون عندهم أكتر من نيرس، أكتر من سيستر بتدير بالها عليهم. العامل الآخر هو نوعية الرعاية اللي بنقدمها لطفلنا. مثلا إذا توسخت الحفاضة ضروري نغيرها مباشرة، من غير عنف، من غير صرامة، بكل بساطة، بكل روح طيبة، بكل حب، إنه في يوم من الأيام رح يكبر ورح يحبني، وهي يعني حيقدر هذا اللي أنا عملته. إذا بكى الطفل بكل حب محتاج أمان، كوني أنت الصدر الحنون لهذا الأمان، توفير الحضن وعلاقة الجلد بالجلد، الرضاعة الطبيعية ليشعر بالطمأنينة، عدم تعنيف الطفل إذا وقع أو وقع ألعاب أو تصرف بطفولة كأي طفل عم ببني مهاراته، عم ببني عضلات، فبليز من غير تعنيف. وبعدين كمان البيئة إذا أنت حضرتيها جدا بتساعدك علشان تكون العلاقة سموث وما فيها تعنيف وما فيها صرامة. نظرية بولبي صح درست العلاقة، بس اللي خلاه كمان يأكد أنه أدي هاي العلاقة مهمة لما راح على السجن ودرس المجرمين، قال هل في علاقة بين الإجرام والارتباط أو بناء العلاقة مع أم، علاقة صحية آمنة؟ اكتشف بولبي 40% من المجرمين هم انفصلوا عن أمهاتهم وما قدروا يكونوا الارتباط العاطفي مع شخص واحد أساسي بحياتهم. لهيك أكد على أنواع الارتباط العاطفي وقالنا أي أحسن نوع، ووضحها للأمهات لقلنا كلنا علشان نعرف نختار الطريق الصح.
Yes, well, I think هلأ اللي أنتي قلتي يعني جملة فينا نختم فيها، إنه نعرف نختار الطريق الصح. الأمومة مش سهلة، أنا أم، هلدا أم، كلنا كان عنا مشوارنا مع الأمومة، مثل ما بيقولوا roller coaster of emotions، مرة بتحسي حالك نفسيتك مرتاحة، ومرة بتحسي حالك مضغوطة، مرة ابنك مبسوط وحضنك، ومرة عم بيبكي يبكي وانتي مش فاهمة عليه. بس حضن واحد من أم لطفلة أو من طفل لأمه لما يكبر بنسيكي عن جد، عن جد بنسيكي هموم الدنيا كلها. بنسيني أنا أتليست لما هيك بنتي تيجي تحضني، هذا بيأكد لي أنه يعني كل التعب اللي تعبته أول 3 سنين ما راح حضرا أبدا. أول 3 سنين كتير مهمين بحياة الطفل، عمليه بحساسية، عمليه بحب، لأنه طفلك فاهم، فاهم كل نظرة، فاهم كل ابتسامة، عم بيقرأ جسمك بالتفصيل، من عيونك لتمك لغمرتك لحضنك للمستك.
بالنسبة لكمان نقطة بدي أضيفها بالآخر جلينا، بالنسبة لمنتسوري، عشان هيك منتسوري قالت إنه يفضل الطفل يطلع من بيته للحضانة يكون بعمر 2.5 سنين، مو قبل هيك، لأنه أحسن بيئة لإله بهذا العمر، وعلشان يقدر يكون الارتباط العاطفي مع أمه ضروري ينترك في البيت، بعديها ممكن يتعلم على أو يتقدم له نيو سيت اب، مكان جديد.
فعلا يعني الفلسفة المونتيسوري غطت كل إشي من وقت ولادة الطفل لأي عمر يدخل الحضانة، لكيف أصلا تتعاملي مع الطفل، الإنسان اللي قدامك اللي هو حيصير إن شاء الله قائد المستقبل. فبالختام بنقول طفل اليوم هو قائد الغد. أنا لينا
وأنا هلدا، بهاي الحلقة وضحنا نوع من أنواع الارتباط العاطفي. تابعونا بالبارت 2 علشان تتعرفوا على الأنواع المختلفة للارتباط العاطفي. شكراً.